بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم، أي مالوا إلى الصلح، لأن الآية التي قبلها في خوف الخيانة: إذا لقيتهم فشرد بهم وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ثم ذكر في هذه الآية أنهم إذا مالوا إلى السلم والمصالحة، إذا خفت منهم خيانة فانبذ إليهم على سواء وقاتلهم، فإن مالوا بعد ذلك إلى المسالمة والصلح فاجنح لها أنت وأخذ بها. وإن جنحوا للسلم، وقرئت للسلم، أي مالوا إلى الصلح، فاجنح لها أي مل إليها وصالحهم. روي عن قتادة والحسن أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قد تعقب هذا القول أن منسوخ جماعة من الأئمة كابن جرير الطبري وابن كثير، بل هي محكمة ولا منافاة بينها وبين قتال المشركين، فيقاتل المشركون، فإذا مالوا إلى الصلح، إلى الهدنة، إلى الجزية، فاقبل منهم ذلك، اتركهم ويعطونك الجزية. ولذا صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية، على صلح بدون جزية، وصالح غيرهم على جزية، صالح اليهود ومجوس هجر على جزية يأخذها منهم. فلا منافاة بين هذه الآية وبين الآيات التي فيها الأمر بقتال المشركين حتى نقول هي منسوخة. وتوكل على الله، ثق به إنه هو السميع العليم. إذا أرادوا الصلح فأعطهم الصلح وتوكل على الله. قد يكونون أرادوا الصلح لخيانة، لأجل أن يتمكنوا، لأجل أن يعدوا لك، فأنت مل إلى الصلح وثق بالله تعالى، توكل عليه. ولذا قال في الآية التي بعدها: وإن يريدوا أن يخدعوك، أي بهذا الصلح يريدون به المخادعة. وإن يريدوا أن يخدعوك يغدروا ويمكروا بك. قال مجاهد: يعني بني قريظة. وقول مجاهد هذا أيضا متعقب، تعقبه ابن كثير أن الآيات كلها في سياق غزوة بدر ليست في بني قريظة، فبنو قريظة كانوا في غزوة الأحزاب. فإن حسبك الله، كافيك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أي بالأنصار، وألف بين قلوبهم، أي بين الأوس والخزرج، كانت بينهم إحن وثارات في الجاهلية، فصيرهم الله إخوانا بعد أن كانوا أعداء. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال سعيد بن جبير: أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 33 رجلا وست نسوة، ثم أسلم عمر بن الخطاب فتم به 40، فنزلت هذه الآية، وهذا مرسل وليس له إسناد، ذكره الواحدي في أسباب النزول، والآيات هذه مدنية، والقصة التي ذكرت هي في مكة. واختلفوا في محل من، من في قوله ومن اتبعك، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فقال أكثر المفسرين: محله خفض عطفا على الكاف في قوله حسبك، حسبك الله، وحسب من اتبعك، أي هذا تقديره، من اسم موصول، والواو عاطف يكون معطوفا على الكاف المخفوضة في قوله حسبك، والتقدير حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، وهذا قول أكثر المفسرين. وقال بعضهم: هو رفع عطفا على اسم الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، معناه حسبك الله ومتبعوك من المؤمنين. إذن هذان قولان، القول الأول حاصل معناه الحسب هو الكافي، أي كافيك الله وكافي أتباعك من المؤمنين، كافيك الله وكافي أتباعك من المؤمنين، وتخريجه على 3 أوجه بهذا المعنى، ذكر البغوي منها وجها واحدة، وهي أن الواو عاطفة، وأن من معطوف على الكاف في قول حسبك. الوجه الثاني مما يخرج عليه هذا المعنى أن الواو واو المعية، ويكون المعنى حسبك الله مع من اتبعك من المؤمنين، الله حسبك أنت وهم، حسبك الله مع من اتبعك من المؤمنين. الوجه الثالث الذي يؤدى بهذا المعنى أن الواو ابتدائية، وأن من مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله. فهذا هو المعنى الأول الذي فيه أن الله تعالى هو حسب الرسول أي كافيه، وحسب أتباعه من المؤمنين أي كافيه، على هذه 3 الأوجه، إما أن نقول الواو عاطفة ويكون العطف على الكاف التي هي في محل خفض في قول حسبك، أو نقول الواو واو المعية، أو نقول الواو ابتدائية وما بعدها خبر أو مبتدأ وخبر محذوف، كلها معاني صحيحة، كلها أوجه صحيحة تؤدي معنى واحدا. المعنى الثاني الذي ذكره البغوي قال: وقال بعضهم هو رفع، وجعلوا الواو عاطفة، عطفت من على اسم الجلالة الله، حسبك الله ومتبعوك من المؤمنين، أي فجعل الحسب لله ولأتباعه من المؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله بمعنى كلام الله قال: وهذا خطأ لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يكون المؤمنون حسبا للرسول صلى الله عليه وسلم كافين له، بل الرسول والمؤمنون الله جل وعلا كافيهم. قال: ومما يدل على ذلك آيات في القرآن أفردت الحسب وجعلته خاصا بالله، بينما ما سوى جعلته مشتركا. استدل بالآية التي قبلها: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فانظر التأييد، جعل التأييد بنصره وبالمؤمنين، كله تأييد، لكن الحسب لله تعالى وحده، فإن حسبك الله. أيضا الآية التي في سورة براءة: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، قال فلما ذكر الإيتاء جعله لله ولرسوله، الإيتاء لله وللرسول. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله سيؤتينا الله ورسوله، ولما ذكر الحسب جعله خاصا بالله وقالوا حسبنا الله. وهكذا الآية التي في سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالحسب الذي هو الكفاية لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا المعنى الأول هو المتعين في الآية، أن معنى الآية حسبك الله، وأيضا أتباعك من المؤمنون حسبهم الله على الثلاثة الأوجه التي سبقت. وأما المعنى الثاني فهو خطأ ولا تحمل الآية عليه. كلام ابن القيم رحمه الله في زاد النعاد. إذن هذه الآيات فيها من الفوائد والمسائل: أولا أن الكفار إذا قاتلهم المسلمون وأرادوا المصالحة يقبل المسلمون منهم ذلك، يقبلون منهم المصالحة. والأصل في أن المصالحة إذا كانت مع القتال، إذا وجد القتال وطلب المصالحة تكون مصالحة على الجزية. وقد يكون مصالحة بين الكفار وبين المسلمين على غير جزية، كفار في بلد والمسلمون في بلد، وبينهم صلح لحاجة وفي وقت محدود، فهذا جائز. وأما الصلح المطلق العام إلى ما لا نهاية فهذا كما قال أهل العلم لا يجوز هذا الصلح، لأن هذا الصلح يؤدي إلى إلغاء شعيرة الجهاد في سبيل الله إذا كان يصالح المشركين صلحا مطلقا. أيضا فرق بين الصلح الذي هو جائز بإجماع العلماء وبين الموالاة والمهادنة والمحبة الذي يسمى في هذا العصر بالتطبيع الذي هو محرم بإجماع العلماء. فالصلح شيء والموالاة والمحبة والميل الكافرين شيء آخر. فلا يستدل بآيات الصلح على جواز ما يسمى بالتطبيع مع اليهود. فالتطبيع معناه مسامحة، محبة، مودة، مقاربة، معناه إلغاء ما يكون بين المسلمين والكافرين من الكراهية والبغضاء. قد يؤدي إلى إلغاء شعيرة الجهاد، يؤدي إلى دخول الكفار والمشركين من أهل الكتاب وغيرهم جزيرة العرب التي حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم، وقال لا يجتمع فيها دينان، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. فالصلح شيء، وهذه الدعوة شيء آخر. أيضا في هذه الآية أن الإنسان إذا صالح الكفار يثق بالله تعالى، وما دام متقيا لله سيجعل الله تعالى له في هذا الصلح خيرا. ولذا المشركون لما صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تألم بعض المسلمين من ذلك الصلح الذي فيه تلك الشروط، ومع ذلك جعل الله فيه خيرا وسماه فتحا. فيجعل الله تعالى للمسلمين خيرا في ذلك إذا هم اتقوا الله تعالى. ولذا قال في الآية التي تليها وإن يريدوا أن يخدعوك، إذا أرادوا بطلب الصلح الخداع، فإن حسبك الله، الله تعالى كافيك. وإذا كان الله تعالى كافيك فلن يقدر أحد على مخادعتك أو الإضرار بك. أيضا في هذه الآية أن التأييد بالمؤمنين المجاهدين نعمة من الله تعالى، امتن الله بها على نبيه، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فالمؤمنون إذا أيد الله تعالى بهم ينصرون الدين. أيضا في هذه الآية أن التأليف بين القلوب نعمة من الله تعالى، لا يقدر عليها الناس. فتأليف الله تعالى بين القلوب هذه نعمة من الله تعالى، لو سعى الناس بكل ما يستطيعون للتأليف بين القلوب ما قدروا عليه. ولذا قال الله لنبيه لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. كان بينهم حروب، خلافات، ثارات، تستمر الحروب بينهم عشرات السنين، لا يلقى أحدهم الآخر إلا بوجه غاضب عابس ثائر. فجعلهم الله إخوة متحابين، أخوة الدين. أيضا في هذه الآية أن الله تعالى هو كافي رسوله وكذلك كافي أتباعه في زمنه وبعد زمنه، فأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم موعودون بهذه الآية، الله تعالى كافيهم. وهذا وعد من الله تعالى يطمئن المؤمن المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن وعد الله تعالى له بالكفاية، يكفيه من كل أعدائه. وأيضا في هذه الآية فضيلة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم يناله هذا الفضل. أخ يقول حديث إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة كما مر معنا في الدرس الماضي، صانعه ومنبله والرامي به. يقول معلوم أن صانع الرصاص الآن كافر، فإذا لم يدخل مع الثلاثة فما جزاؤه؟ وإذا أسلم هل يجزى بذلك مع أن نيته كانت لحرب المسلمين؟ الكافر لا يقبل عمله. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. قول ماذا له؟ ليس له شيء ولا يقبل منه شيء. وإذا أسلم ما فعله هذا أنه أعد هذه الأسلحة لحرب الإسلام، لا يؤجر عليه، إنما يؤجر الكافر إذا أسلم على ما عمله في حال كفره من الخير، يجزى بالأول والآخر. وأما هذا فهو شر عمله لحرب الإسلام والمسلمين فلا يجزى عليه. وأخن يقول بعضهم استدل بحديث إذا أكثبوكم فعليكم بالرمي، أنه يرمي في سبيل الله أصاب أو لا، وربما أسرف في الرمي بل قد أسرف، مع أن الحديث إذا أكثبوكم فرموهم واستبقوا نبلكم. فيا حبذا التنبيه، نبهنا على هذا في الدرس الماضي في تفسير آية الرمي وأعدوا لما استطعتم من قوة، وأن الأحاديث هي في الرمي مطلقا، من رمى بسهم قد جاء في رواية أصاب أو لم يصب فهو مأجور عليه، من بلغ سهما العدو له به الجنة، مع التنبيه على استبقاء النبل وعدم الإسراف فيها. فليس معنى أن الإنسان يوجه سلاحه جهة العدو يرمي إلى الجهة أصاب أو لم يصب، يسرف في الرصاص أو الرمي، فهذا منهي عنه كما في الرواية واستبقوا نبلكم، أي لا تسرفوا به كما سبق التنبيه عليه في الدرس الماضي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.